الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. مسألة: ما جاء في معنى الحديث من الأحاديث؟ هذا الحديث خرجه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. مسألة: ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه. الحاصل من الأحاديث السابقة أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله عز وجل، وهو من أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لغنائها ثمن ولو كانت الجارية اليتيم، ونص على ذلك أحمد. ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة، لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصد الرقيق. نعم، لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه لم يجوز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة. والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به، وكالخرز بشعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك. ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. مسألة: حكم الانتفاع بالميتة، شحمها وبقية أجزائها. اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام، فقال الطائفة أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقال الطائفة بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل، فلا يباح بيعها لذلك. والانتفاع بشحوم الميتة جائز عند أكثر العلماء، وحكاه ابن عبد البر إجماعا من غير عطاء. وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور. وأما بيعها فالأكثرون على أنه يجوز بيعها، وظاهر كلام الإمام أحمد منع بيعها مطلقا، لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة، والميتة لا يؤكل ثمنها. وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها جاز بيعه لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ، كما حكي عن الزهري وبوب عليه البخاري، واستدل بقوله إنما حرم من الميتة أكلها. وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ، لأنه جزء من الميتة، وشذ بعضهم فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها وهو نجس العين. وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها، ومن لم ير طهارتها بذلك لم يجز بيعها. ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم حاله، خشية أن يأكله وهو لا يعلم نجاسته. مسألة: حكم بيع الكلب. في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا مما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير. وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله. وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأحمد، وهؤلاء لهم مآخذ: أحدها أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس العين، وهذا قول الشافعي وابن جرير، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالف للإجماع. المأخذ الثاني أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه، كما لا يبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. والمأخذ الثالث أنه إنما نهي عن بيع الكلب لخسته ومهانته، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنور. ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك قالوا: إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. خرجه النسائي وقال: هو حديث منكر. وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر. وقال أحمد: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع، وإنما هو من الاقتناء. مسألة: حكم بيع الهر. اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها. قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنما نهي عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة الوجود والحاجة داعية إليها، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها. مسألة: حكم بيع الحيوانات التي لا تؤكل. أما ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها فلا يجوز بيعه، وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل، فلا يكون مبيحا للبيع، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع. ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح العلق لمص الدم، ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك. وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبازي والصقر فالأكثر على جوازه، وتوقف الإمام أحمد في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة، وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، وجعله كالسبع. وحكي عن الحسن أنه قال: لا يركب ظهره، وقال: هو مسخ. وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع الدب، قاله القاضي في المجرد. وقال ابن أبي موسى: يجوز بيع القرد، قال ابن عبد البر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وقال القاضي في المجرد: إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه. والصحيح المنع مطلقا، وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. والله تعالى أعلم.